بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى ساعة حوار. من يزج بشباب الأمة الإسلامية إلى دهاليز التشجير والتكفير والتدمير؟ سؤال كبير أجابت عنه سياسات كثير من الدول التي تعاني من ويلاته، لتتفق جميعا بأن محركا خارجيا هو السبب. وإذا كان لكل دولة حيز خارجي يتقاطع مع أخرى، فإننا بذلك أمام متوالية حسابية كما يقول أهل الرياضة، أو أمام الدور كما يقول علماء الكلام، وكلاهما مستحيل في هذه القضية. ولكن لماذا لم تفلح جهود بعض الدول في تخفيف لغواء هذه الجماعات؟ وهل تنطلق أفكار الجماعات المسلحة من الإسلام السياسي كما يقول بعضهم؟ أم أن المسألة تراكمات نفسية وعقدية أنتجت جيلا يرى الخلاص من المأزق في جعل المعركة داخلية؟ هل التراجعات التي ظهرت في أوساط الجماعات المسلحة وتسليم بعضهم نفسه لسلطة بلاده تعد محصلة لبيان نشر التصحيح، أم رضا بأيسر الواقعين المؤلمين؟ هل للسياسة دور؟ هل للإعلام دور؟ هل للثقافة دور؟ أين الدور؟ ومن يملكه؟ وكيف نحققه؟ أسئلة كثيرة نعرضها في هذه الحلقة على متخصص في الجماعات المسلحة وخبير بشؤونهم. ضيفنا هو الأستاذ والكاتب والخبير في هذا المجال الأستاذ ضياء رشوان، لنتحدث وإياه عن التراجعات في أوساط الجماعات المسلحة. مرحبا بكم.
مرحبا
بكم. أهلا بك. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات حصل على الماجستير من جامعة السوربون في فرنسا في التاريخ السياسي. صدر لضيفنا عدد من الكتب، منها التراجع عن العنف باللغة الإنجليزية، ويترجم حاليا باللغة العربية المراجعات من الجماعات الإسلامية دليل الحركات الإسلامية في العالم. وحضر ضيفنا مجموعة كبيرة من المؤتمرات بهذا الصدد ولغيره. ولضيفنا كتابات متعددة في عدد من مواقع وشبكات الإنترنت، بالإضافة إلى كتابات صحفية ثابتة في عدد من الصحف العربية. ضيفنا مهتم بهذا الشأن وخبير بشؤون حركات الجماعات المسلحة، لنتحدث عن التراجعات في أوساط الجماعات المسلحة. أسعد بتواصل الإخوة والأخوات من خلال أرقام الهواتف التي تظهر لمتابعينا من داخل وخارج جمهورية مصر العربية من خلال أرقام الهواتف التي ستظهر في الحلقة. فأهلا بكم، مرحبا بك مرة أخرى. أولا، أنت أخذت من وقتنا الكثير من خلال ردودك على القنوات الفضائية. إن شاء الله أولا تكون أقفلت هاتفك الجوال.
تم إغلاقه الحمد لله.
الاتصالات من القنوات الفضائية التي تمت لك خلال العشر دقائق والربع ساعة هذه بعد هذا الانفجار. الانفجار أنا لم أدخله الآن في الحلقة لأنه فعلا أتى ولخبط أوراقنا كثيرا. أنا كنت أنوي أسأل كثيرا حول الموضوع. حدثنا أولا، هل غير ترتيباتكم؟ هل غير التراجعات؟ إيش لا. أبعاد هذا الانفجار؟
لا. يعني حقيقة الأمر حتى الآن المعلومات التي توفرت من مصادر مباشرة من بعض الزملاء الصحفيين موجودين في عين المكان، فضلا عن بعض المصادر المصرية، تقول بأن عبوات يدوية بدائية صنعت من مواد متفجرة بما يسمى قنابل مولتوف أو زجاجات مولتوف، ألقيت من فوق سطح أحد المباني
في
ميدان المسجد الحسيني. وبالمناسبة هذا هو المبنى الوحيد الموجود في المنطقة، المبنى الوحيد العالي، الميدان خالي من المباني سوى مبنى إدارة الأزهر، جامعة الأزهر، ومبنى حكومي، ومبنى به مقاهي وبعض المطاعم والفنادق. وأن هذه العبوات انفجرت واحدة منها فأصابت عدد من المصريين والسائحين، يقال ما بين 8 إلى 10، بعضهم إصاباته ليست هينة. لم تذكر وفيات على الأقل من المصادر المصرية.
طيب رويترز ذكرت 4 قتلى الآن.
ما ذكر لي شخصيا من مراسلي جريدة الأهرام في المكان، اتصل بي 5 دقائق قبل الحلقة، لم يذكر قتل على الإطلاق. قناة الجزيرة مراسلة هناك تحدث للقناة وكنت معهم على التليفون، وأيضا تحدثت معه خارج الهواء في عين المكان، لم يتحدث أيضا عن قتل، لكن قد يكون هناك جراح خطيرة قد
يعتقد بعض،
يعتقد البعض أنها قتلة. الحادث ليس بعيدا عن الحلقة،
لكن سيلخبط أوراقكم؟
لا لا لا، لأن
مصر،
لا لا.
مصر أنت على التراجعات بأنها صحيحة؟
شوف، أنا أولا يعني قد أختلف معك في المسمى
الإصرار،
هي مراجعات ولا تراجعات؟
أنا سأسألك عن هذا، أنت مصر على أنها مراجعات؟
نعم، ولدي تعريفي
مراجعات. أعرف وسأسألك عن لكن في هذا الصدد أنت مصر على أنها لا تلخبط هذه الأوراق
على الإطلاق، لأنه أولا هذا الحادث ليس الأول من نوعه. نعطي السادة المشاهدين ولو فكرة طيب. بسيطة عما تم في هذا البلد.
ماشي.
نوفمبر 17 نوفمبر 1997 كانت آخر العمليات الكبرى الدموية في وادي النيل. وادي النيل لمن يعرف مصر هو الذي يسكنه حوالي 99% من السكان. يعني تقريبا 80 مليون مصري إلا 500 ألف يسكنون في هذا المكان. عملية 17 نوفمبر 97 كانت عملية ما سمي بمذبحة الأقصر، قامت بها مجموعة من مجموعات الجماعة الإسلامية، قتلت حوالي 60 شخصا منهم حوالي 58 سائح. منذ هذه اللحظة حتى إبريل 2004، أي نتحدث عن 7 سنوات، لم يشهد وادي النيل أي عملية.
طيب.
و97 هو نفسه عام إعلان مبادرة وقف العنف، أي منذ إعلان مبادرة حتى 2004 حدثت عملية واحدة في نفس المنطقة، منطقة الأزهر، قامت بها شخص فجر نفسه انتحاريا، أصاب بعض المواطنين وقتل 3. ومنذ 2004 حتى اللحظة لم تحدث أي عملية سوى عملية اليوم في وادي النيل.
طيب.
أنا أحدد أكثر، حدثت 3 عمليات غامضة
في الأطراف.
غامضة. أنا أسميها غامضة.
طيب.
في سيناء أبريل في 2004 صحيح. 2005 2006 حيث يسكن حوالي 400 ألف مصري فقط.
غامضة لأنك تنسبها إلى دول خارجية ولا؟
أنا
غامضة
أنسبها مباشرة وليس دول خارجية، لا أتحدث بالرموز في هذا الشأن.
إذن
هذه العمليات أقرب ما تكون إلى الساحة الإسرائيلية منها إلى الساحة المصرية. ولدي دليل بسيط.
طيب.
لن أدخل في تفاصيل كثيرة حتى لا أضيع وقتك ووقت السادة المشاهدين. العملية الأولى تمت في طابة، قتل فيها أكثر من 12 إسرائيليا. العملية الثانية تمت في شرم الشيخ حيث المقر الثاني للرئيس مبارك. العملية الثالثة تمت في منطقة دهب وقتل فيها عدد من المصريين والسائحين. الأهداف الثلاثة تتقاطع مباشرة مع تنظيم القاعدة، أو المفترض هكذا.
طيب.
منذ 2004 وحتى اللحظة أتحدث فيها معك، تحدث أيمن الظواهري وهو نائب زعيم القاعدة ومصري.
طيب.
ويتوق إلى إدخال قاعدته إلى بلادنا، تحدث عشرات المرات
ولم يشير إلى شيء من هذا،
ولم يحييها أصلا، لم يذكرها، لم يذكرها ولا تحية. هذا الرجل الذي يحيي كل من هب ودب فيما يعتقده أنه
تبع
في الساحة الإسلامية، ولم يذكر.
يعني هذه دلالة بالنسبة لك؟
هذه دلالة كبرى، فضلا عن تفاصيل عديدة تتعلق. طيب. بالواقعة قتل إسرائيليين ليس من نقول إيه، من أعراف القاعدة. فعندما يقتل 12 إسرائيليا هذا حدث كبير.
صحيح.
عندما يهاجم مقر الرئيس مبارك الذي هو العدو الرئيسي، أحد الأعداء الرئيسيين أيمن الظاهري، هذا ليس بالأمر الهين. ولو كانوا إسلاميين ومن بينهم بلغته شهداء لأنهم فجروا أنفسهم، أفلا أقل من أن يحيي الإخوة الشهداء؟
طيب خليني أدخل في صلب الحلقة إذا تكرمت. أنت دائما تطلق اسم الجماعات المسلحة، وأحيانا تقول الجماعات الإسلامية، وأحيانا تقولون الجماعات الجهادية. الاسم له مدلولة، عندما تقول الجهادية فهذا تشويه للجهاد، وأنت أول من يتفق معنا بأنك تقول فرق بين الجهاد وبين ما يحصل.
شوف، أنا يعني أولا أخذ ما أخذه القدماء. عندما تحدث القدماء في كتبهم عن الفرق والفرق بين الفرق، نسبوها كلها إلى الإسلامية.
طيب. هذه
هذا في التصنيف.
ماشي.
هذا ووضعوا الفرق غير الإسلامية خارج في باب آخر.
ماشي.
ووضعوا ضمن الفرق الإسلامية بعضها الأكثر غلوا مما نتحدث عنه الآن.
ماشي.
مثل فرق الخوارج جميعا.
ماشي.
وبالتالي فأنا أصنف كما يصنف القدماء.
طيب.
كلها إسلامية.
طيب.
لأنني لا أستطيع أن أكفر أحد وأخرجه عن الملة.
رائع.
وهذا جزء من ما نعلمه لهم.
ممتاز. وهذا نتفق فيه.
لكن
ما نتفق أن تكون جهادية.
الجهادية هذا مصطلح شاع. في الفترة الأخيرة ليس هو أدق المصطلحات للتعبير عن هذه الجماعات، ولكنه للوصف أكثر لما تعتقده هي، بمعنى أننا نأخذ من ما تقولها من مسماها. هي جماعات تعتقد أن الجهاد هو ما تقوم به، في حين نعلم جميعا وأنت تعلم سادة المشاهدين أن الجهاد لا يصح ولا يطلق أصلا على أي قتال يدور في المجتمع المسلم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حتى عندما منعوا الزكاة،
نعم، حروب،
قيلت حروب ولم يقل جهاد.
طيب.
لم يطلق كلمة جهاد على ما يدور داخل المجتمع
معنى المسلم. ذلك أننا لابد أن نغير هذا المسمى، نقول جماعات مسلحة.
هو ربما يكون استخدام مصطلح الجهادية تمييزا لها عن جماعات مسلحة أخرى ذات أيديولوجيات أخرى.
طيب، ما يؤدي هذا إلى الخلط بين الجماعات المسلحة والمقاومة، خصوصا أنك معليش اسمح لي أقول لم تتضح رؤيتك تجاه حركات المقاومة؟
على العكس تماما.
كيف؟
أنا أضع حركات المقاومة لدي تصنيفي، وربما ذكرت أنت بعض من الكتابات التي شرفت يعني
طيب.
الاشتراك فيها، تقوم كلها مثل دليل الحركات الإسلامية في العالم على تصنيف. هذا التصنيف يضع حركات المقاومة المسلحة ضمن فئة أسميها الجماعات السياسية الاجتماعية الإسلامية. هذه الفئة منها حركات المقاومة التي نطلق عليها الآن مثل حماس أو الجهاد الإسلامي أو حتى حزب الله وغيرها، وهي ليست جماعات دينية تعتقد في أن المشكلة في العقيدة. هذه الجماعات السياسية الاجتماعية لا تنطلق من مقولة أن العقيدة في خطر، هي ترى أن الشريعة في خطر،
يعني نظرتها فقهية،
نظرتها فقهية وليست عقدية.
أنت
على خلاف الجماعات الجهادية التي تعتقد في 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 سوء في 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 خلل العقيدة، فترفع السيف لكي تصلح العقيدة لا لكي تقيم الشريعة.
أنا سأسألك عن الفرق بين العقيدة لأنك تكلمت عنها في ندوة في القاهرة، لكن غالب المراجعات أو التراجعات تمت في السجون تحت وطأة التعذيب كما يقول بعضهم، وأنا لن أسأل عن الفرق بين المراجعات والتراجعات، لكن يقول بأنها مدام تمت تحت وطأة التعذيب فبالتالي لا قيمة لها، وهذا الذي جعل كثير من الكاتبين يعارضون نظرتك ونظرة منتصر مثلا الزيات ونظرة كمال الحبيب وغيرهم ممن يؤيدون هذه المراجعات.
دعني أرد ردين.
تفضل.
الرد الأول ساقه الدكتور سيد إمام الشريف الشهير بالدكتور فضل أو عبد القادر بن عبد العزيز في رده على مثل بعض هذه الانتقادات، عندما ذكر أن لدينا أمثلة كبيرة في تاريخ الإسلام كلهم كانوا في السجون، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن تيمية، السرخسي كانوا في السجون. دعني أرد ردي أنا، وبالتالي كتاباتهم في السجون لم يؤخذ عليها أنها وقعت تحت ضغط ما. ردي أنا أن كل كتابات العنف في مصر وليس التراجع العنف كتبت أيضا في السجون. لدينا كتابه في ظلال القرآن للمرحوم سيد قطب كتب في السجن، معالم في الطريق مرحوم سيد قطب كتب في السجن. جميع كتابات الجماعة الإسلامية المصرية وجماعة الجهاد من ميثاق العمل الإسلامي إلى
فكونها في السجن لا يؤثر عليها.
إذن لدينا كتابات العنف في السجن والتراجع عن العنف في السجن، فلما نسقط عن الثانية الأهلية ونعطيها للأولى؟
طيب سأسألك مجموعة من الأسئلة بعد هذا الاتصال. الدكتور أحمد المحمود من السعودية رئيس شركة حياة للتدريب، مرحبا بك يا دكتور أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
سلام، تفضل يا دكتور.
حياك الله استاذ فهد، حيا الله ضيفك الكريم.
تفضل.
مداخلتي في سؤالين ونقطه. السؤال الاول يتعلق بمقال الاستاذ جاضية في جريده الاهرام بعنوان الدلالات المصريه والعالميه لمراجعه الجهاد. ذكرت استاذ ضياء ان في نفس الوقت اللي كانت فيه انباء عن قيام تنظيم القاعده في بلاد المغرب الاسلامي بتفجيرات، كانت هناك حركه معاكسه تدخل مراحلها الاخيره في مصر، وكنت أقصد جماعة الجهاد الإسلامية، وأيضا أنباء ما يجري بمصر من حركة مراجعات فكرية وحركية جذرية، وذكرت أيضا أن الإعلام الغربي لم يلقي بالا لذلك، بل كان التركيز على العمليات الجهادية والتفجيرات وغيرها. كذلك ما ذكرت أن قد يكون ذلك التفاوت في الاهتمام الإعلامي نتيجة مباشرة لتوجه غربي عام لتقديم الحركات الإسلامية الجهادية والعنيفة ومن ورائها الإسلام كدين وثقافة ومجتمعات ودول كمصدر وحيد لتهديد استقرار العالم وأمنه، وأن هذا قد يكون هدف للإعلام الغربي. أنا أعتقد أن هناك هدف آخر أطرحه لك كسؤال، هل تعتقد أن عمليات التفجير والحرب المسلحة ضد أهداف غربية أيا كانت هو فعلا القلق الحقيقي للغرب؟ عشان أوضح لك سؤالي أكثر، ألاحظ أن الغرب يضخم جدا من عمليات ومن القادة التابعين لها، بل يظهرهم أنهم العدو الأكبر والخوف الأعظم الذي يهددهم، بل يهدد العالم بأسره. والغرب في نظري بهذه الطريقة يصرف انتباه الوسط الإسلامي أن عدونا هو من يحمل البندقية والحزام المفخخ وغيرها، بحيث تتوجه الطاقات الشابة إلى هذا المجال وينشغل عما هو أعظم في نظري بل أخطر عليهم، وهو التخطيط والتنظيم الاستراتيجي للحركات الإسلامية. لأن الإعلام الغربي لو تكلم عن الحركات المنظمة وأبان للعالم أن هذا خطر عليها، يكون هو مثل اللي سوق لها للجماعات هذه. صحيح. وسوق أيضا للانضمام لها.
طيب.
لأن غالبية المسلمين يحملون حقد داخلي على العدو ويريدون النكاية به قدر ما استطاع، لذلك تجدهم أقصد الإعلام الغربي يتجاهل ذلك حتى لا يلفت النظر لهم، ويريدون أن تركز الطاقات كلها في الجانب المسلحة، والذي في نظري لا يؤثر كثيرا فيهم، ولا أقصد من كلامي أبدا تهوين أمر الجهاد أو تعطيله.
طيب.
فهو ذروة سنام الجهاد، ذروة سنام الإسلام بلا شك.
طيب.
ولكن قبل أن نحارب عدونا لابد أن أعرف كيف يفكر هذا العدو. فهل هذا سؤالي؟ بختصر لك يا
ماشي،
ما طول.
ماشي، واضح السؤال.
سم؟
واضح السؤال. واضح يا أستاذ دكتور أحمد، شكرا جزيلا لك. شكرا للدكتور أحمد المحمود من السعودية. قبل ما تجيب لازالت عندي بعض النقاط السريعة لو تكرمت. أنت تقول مراجعات وليس تراجعات.
نعم.
لماذا؟
دعنا نحدد الفرق. التراجع هو أحد خصائص المراجعة ولكنه ليس المراجعة كلها. المراجعات كما أفهمها على الأقل فيما يتعلق بالحالة المصرية، لأنها في تقديرها الحالة المثلى للمراجعات. المراجعة تعني أربع عمليات في نفس الوقت.
طيب.
الأولى هي النقد الفكري لبنية نظرية فكرية خاطئة مغالية كانت الجماعة تتبناها في الماضي، وفي نفس السياق بالنظر للماضي أيضا نقد ممارسات والتوقف عنها، تراجع عنها، كانت تتم بناء على هذه البنية الفكرية في الماضي. فيما يتعلق بالمستقبل هناك عمليتان أخريتان تتمان. الأولى هي بناء نسخ فكري مختلف يقوم على وسطية الإسلام، ومحاولة بناء أيضا نموذج حركي مختلف.
جميل.
إذا لم يتوافر هذه الشروط الأربعة فنحن لدينا شيء آخر،
وهي
تراجعات. نسميه توبة، نسميه ما نسميه.
وتجعل أنت التراجعات في السعودية والجزائر والمراجعات في مصر؟
التراجعات في المملكة العربية السعودية وفي الجزائر ليس لدينا حتى اللحظة بعض الأركان التي توفر ما نتحدث عنه كمراجعة. هناك نقد للماضي، نعم، هناك نقد لبعض يعني توبة عن بعض الأخطاء الأفعال.
طيب.
نقد الماضي لم يترجم.
إيش الناقص عشان تصير مراجعات؟
في تقدير أن تنتج أفكار جديدة بأسماء نفس هؤلاء الذين
يعني يفعلون مثل ما فعل سيد إمام مثلا وغيره،
وما فعلت الجماعة الإسلامية هو أهم ما فعل السيد إمام. الجماعة الإسلامية أنتجت حتى اليوم أكثر من 30 كتابا.
طيب.
خاضت فيها ليس فقط في الماضي ولكن في وقائع الحاضر، وخاضت برؤيتها الجديدة في جدالات كثيرة حول قضايا معاصرة، وبالتالي خاضت كما نقول بحر الصراع الفعلي، بمعنى أنه لم تأخذ موقفا من الماضي واستكانت، ولكنها عرضت نفسها للحديث عن القاعدة، عن بعض التفجيرات المعاصرة، عن بعض المواقف السياسية. التجربة فقط هي التي تؤكد
هل هي مراجعات أو
أنك راجعت أم طيب. أنك طرقت.
أخذ أبو ناصر من السعودية من الحجاز، ويليت جميع المتصلين تكرما اختصار. أبو ناصر تفضل.
السلام عليكم.
سلام، تفضل يا أخي.
الأخ فهد كيف الحال؟
تفضل.
الله يحفظك. بس مداخلة بسيطة جدا، هو تكلم ضيفك عن بخصوص المراجعات. تراجعات هذه معلومة واضحة جدا، وهذا المفروض يطلب أيضا من الآن في الأحداث اللي حنا فيها الآن في بلادنا الجزيرة العربية وغيرها، مفروض أن يطلب من أيضا من تراجعات العلمانيين والليبراليين الذين يسبون الدين ويسخرون من الله ورسوله ويسبون الشريعة، ليه ما يطلب منهم أيضا تراجعات؟ وأيضا نفس الله يحفظك أننا على علم وعلى يقين أن حتى مثلا المشايخ الآن المأسورين لو تراجعوا ما يقبل تراجعهم، والله لو ترك دين حتى كله ما يرحمونهم، لأنهم مطالبين كثرة الكلمة، كثرة كلمة مثل المجاهدين مثلا الآن. وأيضا هو الأمر حتى تراجع لما تراجع تحصيل حاصل، ما همهم، هو كله موضوع ضرب الدين.
طيب.
الأخ فهد أنا أحترمك وأحبك حب جمل، حرام التلاعب بالفاظ الناس ومفاهيم المسلمين، وهذا الأسير مسكين والله ما يملك من أمره شيء، نسأل الله له الفرج العاجل. وكذلك أنت تعالى في بلادنا الجزيرة العربية تراجع كثير من العلماء والمشايخ، يعني يتركوا حتى دينهم الله المستعان، استغفر الله بهذه الكلمة، عفوا تجاوزا، منهم الشيخ علي الخضير وغيره المأسوريين، وأيضا في بلاد الكنانة مصر بلد الإسلام تراجع، ماكو فائدة مهما ما راح يتركونهم، هو مسألة كسرة الكلمة وكسرة الإسلام.
طيب.
عندنا ختام عفوا، الله يحفظك أخوي سعد، الله يحفظك الشيخ بن باز رحمة الله عليه يمال الجنة، الله يسكن الفسيح الجنات، يوم حادث الحرم، حادث الحرم مع جهام رحمة الله عليه، الشيخ رحمة الله عليه الشيخ بن باز الإمامنا حفظه الله لم يسب ولم يعنف ولم يطلب منهم التراجعات، بل قال هذا الإخوان أخطأوا، وهناك مفروض دور العلماء والحكمة أن يتعاملون مع الأحداث هذه، لأنهم عيالنا يا أخوي فهد، أنت جالس الآن وأنا أشوفك وأنت تعرف ناس أعرفهم، أنت تعرفهم وأنا أعرفهم، وإخواننا منا وفينا يا فهد، الجلاد والمجلود منا، السجان والمسجون منا، تعبنا والله حرام، إخواننا وعيالنا قمت يذبحهم بأيدينا، ومن الفرحان الأمريكان واليهود. بختاما، أمس مظاهرات في مصر بلد الكنانة عشان غزة جنب لليهود يقتلون إخواننا وهتكون أعراضهم، أسروا 1300 واحد من الإخوان المسلمين في مصر.
أبو ناصر صورتك واضحة. أبو ناصر شكرا جزيلا، يبدو أنه ما فهم موضوع الحلقة، واضح جدا من مداخلته. واخذ الاستاذ محمد الشمري تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
سلام استاذ محمد تفضل.
حياك الله يا اخي عبد العزيز وانت اخوك.
تفضل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإنما المؤمنون أخوة. يعني أنا أدعو إلى الأخوة الإسلامية ونبذ الخلافات، لأن القلوب إذا اختلفت، الأنفس إذا اختلفت القلوب اختلفت. فأرجو إلى التوحيد، يعني لأن الإسلام دين الله واحد وقبلتنا واحدة وديننا واحد ونبينا واحد. يعني أن نحاول أن نوحد الأمة الإسلامية ونوحد وننظم أنفسنا ونكون أمام العالم قدوة.
طيب،
أنا حبيت أن أشارك في الموضوع.
شكرا شكرا أستاذ محمد، وياليت خففوا لنا الاتصالات. آخر واحد في العشر دقائق هذه من؟ ناصر عبد الرحمن، تفضل. الأستاذ ناصر عبد الرحمن من جدة. أستاذ ناصر، شكرا، خلاص وقفوا لنا الاتصالات قليلا، ننهي بس النقاط لو سمحتوا. طيب، إذا أنت ضد أنها تأثرت كما ذكرنا بضغوط داخل السجون؟
لا شك، نعم نعم، لا أنا لا أنفي بالطبع أن السجون لها تأثيراتها، السجن سجن، وبالقطع نفسية الإنسان وطريقة نظرته للأمور وهو في محنة السجن تختلف كثيرا عن ما هو خارجها، لكن محنة السجن نفسها قد تفرز إما مراجعات أو قد تفرز مزيدا من العنف ومزيدا من التشدد، وقد سبق أن ذكرنا نماذج لهذا ونماذج لذاك. ولكن ما أقوله هو أن هذه المراجعات وإن نشأت في السجون إلا أن هذا لا ينفي صدقيتها.
جميل.
الصدقية غير مرتبطة بالضرورة بالمكان، وبخاصة أن إذا ما وضع أصحاب هذه المراجعات أو التراجعات إذا ما شئ في سياق مختلف وكانت لهم الحرية في أن يرتدوا عما قالوا أو أثبتوا عليه. ما لدينا الآن، وهنا أؤكد مرة أخرى على الحالة المصرية كما ذكرنا في بداية حديثنا، لدينا منذ عام 97 حتى اللحظة، ودعني أطرح المشهد أمام السادة المشاهدين حتى نستبين معنى المراجعات بهذا القدر. في مصر بلد به 80 مليون شخص، أكبر بلد عربي على الإطلاق، كانت به أكبر جماعة إسلامية عنيفة ربما على مستوى العالم حيث العدد، وهي الجماعة الإسلامية، وأخرى لا تقل عددا كثيرا عنها وكانت تزداد حدة وشدة، هي جماعة الجهاد، استطاعت أن تنشئ مع بعض الإسلاميين من السعودية وغيرها تنظيما كما اسمه القاعدة. وكانت الجماعتان تقومان بعمليات عنف شديدة جدا في هذا البلد، بدأت باختيار رئيس جمهوريته السابق رئيس السادات. حدثت المراجعات، المبادرة أولا ثم المراجعات، وجاءت أحداث سبتمبر 2001 وانقلب العالم، وشهدنا مناطق لم تعرف عنفا منسوبا للإسلام قط تشهده.
صحيح.
الدار البيضاء، المملكة العربية السعودية توقف فيها العنف منذ عام 96 حتى غزو العراق في عام 2003 وبدأ العنف بعدها. الأردن، مصر كانت الدولة الوحيدة التي كما ذكرت في البداية لم يحدث فيها سوى عملية واحدة، والثانية هي اليوم،
هذا إذا صح
داخل وادي النيل.
إذا صحت نسبته إلى المسلمين، إذا صحت،
إذا صحت، لكن لدينا على الأقل عملية واحدة ونصف عملية لم تتم، عندما ألقى أحدهم بنفسه من فوق أحد الكبائر وقتل في بلد كان به عشرات الآلاف من الإسلاميين المتشددين والمعتقلين والمفرج عنهم، وبه مشاكل يعلمها القاصي والداني، اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولكن لم يحدث بها عملية واحدة. هذا لا شك في رأيي الأمر، يعني مع كل التقدير والاحترام لإخواننا في الأمن المصري ولهم كل التحية، لكن هذا ليس هو نتاج عملية وحدهم.
صحيح.
لو لم يتب ولم يراجع هؤلاء الشباب أنفسهم،
صحيح،
وانتشرت فكرة العمليات الانتحارية في بلد بحجم مصر وبطريقة التشكيل الاجتماعي لكانت كارثة كبرى.
صحيح. الدكتور أحمد المحمود سأل عن مقالك الأخير أو مقال كتبته عن الدلالات المصرية والعالمية لمراجعات الجهاد، وذكر أن هناك معركة معاكسة تدخل مراحلها في مصر لما يحصل في العالم. الإعلام الغربي لم يلقي بالا لمثل هذا، ويقول بأن هناك توجه غربي عام لجعل التوجه المسلح وعمليات الإرهاب هي الصورة الظاهرة في العالم الإسلامي.
أوافقه تماما. أنا يعني في هذا المقال كتبت نقدا قاسيا، وذكرت لكثير من المراسلين والزملاء الباحثين الغربيين الذين نقابلهم، وهو أنهم عندما حدثت المراجعات في مصر عام 97 بل وقبلها، دعنا نعود قليلا جدا، عام 92 انفجر العنف في مصر والجزائر. جزائرنا هذا البلد المسلم العربي قتل فيه ما يزيد عن 100,000 شخص، 100,000، واستمرت الحرب الأهلية والمذابح فيه حتى نهاية 98 أو بداية 97، ولم نشهد اهتماما غربيا بهؤلاء الأبرياء المدنيين، ما هو دول مدنيين برضه، لكن ولا كأنه في حاجة بتحصل في الجزائر، ولا كأنه هناك أطفال يحرقوا ونساء تغتصب وشباب يعتقل وأناس يقتلون، وكأن هذا لم يكن إرهابا، كان قوسا مفتوحا وأغلق. حدث 11 سبتمبر، قتل 3000، انقلب العالم.
يعني
هؤلاء بشر وهؤلاء بشر وهؤلاء ليسوا بشر، وبالتالي الغرب تمركز في حالة وجود العنف والإرهاب حول نفسه ولم يهتم بقتلانا. وكانت مصر قد شهدت في نفس الفترة ضحايا يماثلون تقريبا عدد ضحايا مبنى برج التجارة العالمي. عندما حدثت المراجعات في مصر عام 97 لم يهتم بها أحد. وعندما بدأ الكتابة في المراجعات واضحة في عام 2002 يناير 2002 بدأت أول كتب تنشر، لم يهتم بها أحد. وظلت 10 سنوات يتراجع العنف، لم يحدث فيها عنف ولم يهتم بها غربي واحد على سبيل القطع. فجأة وعاد هنا زي بيقولوا في المصري عادة ريمة لعادتها القديمة، أي الاهتمام بالنفس. عندما كتب الدكتور سيد إمام الشريف كتابه ووثيقة ترشيد العمل الجهادي عاد الاهتمام. لماذا؟ لأن الوثيقة تمس تنظيم القاعدة
فيريدون
وهو شأنهم
يريدون الربط،
وهو شأنهم وليس شأننا. هم يخافون على مصالحهم وليس على مصالحنا، ومن ثم بدأ الاهتمام فقط
لهذا السبب. أخذ آخر اتصال قبل الفاصل لو سمحت. الأستاذ عمر من الكويت. الأستاذ عمر من الكويت. أستاذ عمر معانا من الكويت. أستاذ عمر من الكويت، مرحبا بك.
مرحبا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ عمر.
حبك في الله أخوي سعد.
شكرا، أحبك الله، طويل العمر، تفضل.
مداخلة إن شاء الله بسيطة ما راح أطول فيها. بالنسبة أول شيء تكلم الأخ الأستاذ ضياء رشوان عن 11 سبتمبر والضحايا. طبعا امريكا يعني لا نختلف نحن انها هي امريكا، يعني هي اللي تعاون اليهود وهي تساعدهم في كل شيء. فامريكا يعني فعلت الافاعيل في اليهود، فهذا مجرد يعني لو ردوا يعني الله سبحانه وتعالى شرع الرد بالمثل، فلا ينبغي ان التحميل كله على اخواننا المسلمين ونحط كل يعني ان هم سبب المشكله وكذا. امريكا صار لها سنوات للاسف يعني اليهود ما تحسب عليها الثاني. الأمر الآخر أستاذ فهد، يعني بالنسبة للأستاذ رياض رشوان نحترمه حنا، لكن معروف يعني أنه ضد القاعدة وضد المجاهدين بشكل عام، ودائم يطلع على غانة العبرية العلمانية هذه، فنحن نستغرب أنه يخرج على غانة الميدة السلفية، ما احترامنا الشخص الكريم يعني، لكن هذا شيء يعني معروف ومتعارف عليه، يعني هذا أمر شرعي مفترض يعني ناتب علماء شرعيين يعني.
طيب هذا تسمع إن شاء الله الرد، تسمع الرد يا أستاذ عمر. شكرا للأستاذ عمر. طيب أبو ناصر تكلم عن تراجعات للعلمانية الأهم، وهي سؤال عندي طبعا سبقني إليه وسأتي عليه بعد قليل، لكن أنا ما فهمت مقصوده، يعني يعتب علي وعليك، لا أدري هل هو مع التفجير في بلاد المسلمين، فهمت شيئا منه؟ أنا ما فهم. أبو ناصر
أولا
أبو ناصر يعني يعتب وليش وكان ما فهمت الحق، قد أكون قاصر الفهم فيما أراد.
هو الحقيقة قال جملة يعني علقت برأسي، وهي جملة جميلة وسليمة.
طيب.
قال الجلاد منا والمسجون منا. وهذه جملة بليغة وحقيقية وأنا أحيي عليها.
طيب. ذكرنا هذا فيما يتعلق بالسجون.
نعم. وبالتالي هو ربما يعني أنا سأخذ الإيجابي فيما قال.
طيب.
وهو هذا المعنى.
جيد.
إنه نحن نتعامل، أنا في أحد الأيام كنت أقول عن الإسلاميين هم نحن ولكن بلحى، خريجي نفس الكليات ونفس الجامعات ونفس البيئات، ولكنهم توجهوا إلى الغلو، وبالتالي لا يجب أن نتصرف معهم وكأنهم هابطون من السماء كما يتصرف الغربيون معنا، وهذا جزء من علاج المشكلة. أحد أهم مداخل علاج المشكلة أن نفهم كيف يفكر هؤلاء وكيف يشعرون. وبالتالي أنا أتفق مع أبو مناصر في هذا المعنى، أتفق معه أيضا في جزء آخر موضوع المراجعات لدى العلمانيين. أنا كتبت بعض.
صحيح. أنا عندي سؤال عن كتاباتك هذا.
عن هذا الموضوع. وأعطيت الإسلاميين حقهم.
طيب.
أنه الجماعات الإسلامية في مصر في تقديري هي أكثر من قام بمراجعات من بين كل القوى السياسية المصرية. وقمت بمقارنة بينهم وبين إسلاميين آخرين مثل الإخوان كانوا أقل منهم، وتيار مثل التيار القومي الناصري كان أكثر من الإخوان، وتيار مثل التيار الليبرالي لم يفعلها قط، وتيار مثل التيار اليساري فعلها جزئيا. وبالتالي قضية المراجعات هي قضية لاستمرار الحياة.
طيب لكن ما تتوقع من أمثال أبو ناصر مثلا أنه يخلط بين من نريد الحديث عنهم ومن هم في مخيلته؟ يعني هو يعتقد مثلا من تقول الجماعات الإسلامية أنه يجعل جميع هذه الجماعات في صف واحد،
وهذا هو حقيقة عين الخطأ.
هو عين وأنا فهمت من كلامه هذا يعني كأنه ما فهم الحلقة أو ما فهمنا.
نحن لا نتحدث، شوف أحد يعني إذا كان للمتحدث أن يذكر أن له يعني هدفا أو رسالة في عمله، أولها هذا التمييز بين مختلف الجماعات الإسلامية، يعني أن الخلطة بينها يوقع في خطايا بحثية ويوقع في كوارث سياسية وأمنية.
صحيح.
وهذا حدث على مستوى العالم وندفع ثمنه الآن. لولا أن خلطت إدارة الرئيس السابق جورج بوش بين الإسلام كدين وبين بعض الجماعات، وخلطت بين بعض الجماعات وأخرى، وخلطت بين بعض الجماعات وأنظمة، وخلطت بين وبين، لما شاهد العالم ما يشهده الآن من فوضى. وبداية التصحيح هو الباحثون والعلماء والمتخصصون. وبالتالي عندما نتحدث، وكما ذكرت منذ قليل، هذه ليست دعاية لما نكتب، أن دليل الحركات الإسلامية الذي نقوم به وكثير من كتاباتنا يقوم على فكرة التمييز. قد يبدو بعض الجماعات متشابها، وسأعطيك مثال قريب مما ذكرته أنت منذ قليل.
طيب.
تبدو حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي إسلاميون بعض بلحن يحملون سلاحا ويطرحون أفكارا وآيات من القرآن الكريم تتحدث عن الجهاد. يبدون في المشهد الخارجي متشابهين مع بعض الحركات الإسلامية مثلا الموجودة على ضفاف القاعدة، لو رأينا بعض أفلام الفيديو نجدهم متشابهين، أو حركات أخرى موجودة مثلا في مناطق مثل البوسنة أو الشيشان أو غيرها من مناطق التي يوجد فيها أغلبيات مسلمة. لكن هل كلها نفس الجماعات؟ هذا التشابه الخارجي لا يعني أبدا أنها نفس الجماعات. حأعطي مثال بسيط جدا، حماس. حماس جزء من حركة الإخوان المسلمين، هي ليست جماعة دينية جهادية، هي جماعة سياسية اجتماعية تبنت العنف المسلح نتيجة ظروفها الخاصة، ليس جزءا من فكرها. ليس لدى حماس شك في أن هنا فأن كل المسلمين في فلسطين مسلمين حقا، ولا تكفر الناس ولا تحكم بردتهم،
ولا يمكن أن نقول عنف مسلح مثل ما نقول عنف مسلح عند غيره، وإنما هذا المسمى السياسي
على
فقط
الإطلاق. هي
عشان ما يفهم أبو ناصر بس،
لا تستخدمه لظرف مؤقت.
نعم.
طيب. بدليل أن حماس نفسها، أن الإخوان المسلمين كانوا في فلسطين منذ منتصف الأربعينيات ولم يحملوا السلاح إلا في نهاية الثمانينيات.
طيب، في أكثر من نقطة لأبو ناصر أيضا سأتي عليها، ما يتعلق بالعلمانية وما يتعلق بالوضع السياسي، دور السياسي في المجتمع أيضا مهم، الجلاد والمجلود كما يقول، سنأتي عليه إن شاء الله حتى ننصف أيضا مداخلة الأخ أبو ناصر. معي محمد أبو السعود إن كان الاسم صحيح، محاضر بجامعة الإمام بالرياض. مرحبا بك يا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيي ضيفك الأستاذ فهد.
تسلم يا طويل العمر.
أحيي ضيفك الكريم الأستاذ ضياء رشوان. لكن في نقطتين أحب أن أضيفها وأرى أن الأستاذ ما تطرق لها. النقطة الأولى،
إن شاء الله نتطرق لها تونا لكن ما يمنع تعطيناها إن شاء الله، تفضل.
النقطة الأولى، لم يبين الدكتور أو الأستاذ الفاضل جذور الإرهاب من الجماعات الإسلامية، فمثلا كان بودي أن يتطرق لما يسمى بالتنظيم الخاص في جماعة الإخوان المسلمين الذي أنشأه الأستاذ حسن البنا في عام 1940، وما أنشأ خلاله هذا التنظيم من نظام الجوالة ونظام الكتائب، هذه الأنظمة أو هذه الوسائل التي أنشأها الأستاذ حسن البنا مرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين، وكانت يعني لها الأثر الكبير في يعني بعد تراكمات وسنوات طويلة، حيث خرجت كثير من الجماعات كحزب التحرير وجماعة التكفير والهجرة والجماعة الإسلامية من ثوب وعباءة جماعة الإخوان المسلمين. فكان بودي لو تطرق الأستاذ ضياء رشوان للتنظيم الخاص في جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أنه حدثت حوادث في مصر كقتل الخازندار والنقراشي وحوادث تفجير وحوادث، وبودي لو أن الأستاذ قد يتبادر للذهن أن التنظيم أنشئ لأجل الاحتلال الإنجليزي، لكن الملاحظ لمن يقرأ في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين أن كثيرا أن التنظيم الخاص كان موجها إلى بعض المسؤولين في الديار المصرية، وهناك باحثين أيضا تكلموا على هذه القضية. من
النقطة الثانية لو سمحت أستاذ محمد عشان الوقت الله يحفظك.
النقطة الثانية، كان بودي أن يبين أن من أسباب ظهور الجماعات المسلحة وجود التيار الليبرالي وفتح المجال للتيار الليبرالي.
سنأتي عليه، هذه وعدتكم قبل قليل، قلت أنها هي النقطة الثالثة إن شاء الله.
نعم تقريبا هذه، لكن بودي النقطة الأولى أن يعالج
بإذن الله. أبشر أبشر
جذور الجماعات.
أبشر 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 يا أستاذ محمد. قبل أن نجيب عن أسئلتك والأسئلة المتبقية لدينا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في ساعة حوار التراجعات في أوساط الجماعات المسلحة. هو موضوعنا، ضيفنا هو الأستاذ ضياء رشوان، فأهلا بكم. أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. الأستاذ محمد الشمري أكد على قضية دخوله في السلم كافة، إنما المؤمنون إخوة، ويدعو إلى نبذ هذه الخلافات وتوحد الصف الإسلامي، العدو الظاهر الواضح واحد.
يعني طبعا هذه دعوة مثالية علينا أن ندعو لها بها دائما، ونظل متأكدين أنها لن تتحقق أبدا حتى نكون واقعيين. يعني أنا لست متشائما، ولكن أقول أنه يعني منذ عصر العصور المتقدمة، منذ طيب عصر
ما زالت الخلافات،
والخلافات قائمة، والخلافات جزء طبيعي، ولولا دفع الله الناس
طيب.
وبالتالي لكن أن تنظم الخلافات،
جميل،
ليس أن تنتفي، وأن يكون من إخوة، هذا يعني
طيب مطلب جميلة. الأستاذ عمر تكلم عن 11 سبتمبر وقال بأن أمريكا هي التي بدأت وتعاون اليهود، فبالتالي الرد عليهم بالمثل في 11 سبتمبر، وينبغي أن لا نحمل 11 سبتمبر أكبر من حجمها.
أنا طبعا بداية يعني الأخ عمر، أبو عمر
من
الأخ عمر من الكويت، أنا بس عايز أقول له يعني أرجو ألا نتعجل وننسب إلى أنفسنا ما قد لا يكون من أنفسنا. أنا رجل اعتدت كما اعتاد يعني أساتذتي وعلموني وزملائي الأكبر في مجال البحث والتدقيق، لابد أن تتوافر لدينا أدلة. الحادي عشر من سبتمبر جريمة، جناية بالمعنى القانوني، والجنايات مكانها المحاكم وليس ساحات الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تبحث في السياسة، الجناية التي يقتل فيها 3,000 شخص يجب أن تذهب إلى القضاء، والقضاء لديه حتى الآن 7 أعوام من التحريات والمعلومات، واكتسحت بلدان واحتلت بلدان أخرى وتوافرت أطنان من المعلومات. إذا ما قال القضاء أن المسلمين هم الذين قاموا بها فسأكون أول المصدقين، لكنني لا أستطيع أن أخذ روايات السياسيين وأغراضهم باعتبارها حقائق.
يعني أنت لازلت تشكك في أن من قام بها غير هؤلاء؟
أنا لا أشكك في شيء، أنا فقط أقول ما هو المسار الطبيعي لجناية. أن تحاكم وفقا للتقاليد الإسلامية والغربية، أن يحاكم المتهمون غيابيا أو حضوريا، ولديهم من الحضوريين كثير،
مع أنهم حاكموا في أمور أيسر.
ولدينا مثال أكثر من هذا أستاذ فهد. في أغسطس عام 1998 حدث التفجير المزدوج للسفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا. بعدها ب4 أشهر فقط بدأت المحاكمة، وحوكم من حوكم حضوريا ومن حكم غيابيا بما فيه أسامة بن لادن، حكم غيابيا. وهناك من اليوم هم على قوائم الإرهاب متقدمون في القوائم الأمريكية، من حكموا وصدرت بحقهم أحكام ولم يشكك فيها أحد. قضية 11 سبتمبر أنها انحرفت عن جادة الطريق، ذهبت إلى حيث لا يجب أن يحكم على الناس
بها.
وبالتالي أنا بقول الأخ عمر لا تستعجل، ربما تظهر التحقيقات إذا توافرت، وأنا أشك أن تتوافر شيئا آخر.
طيب.
أما أنا ضد القاعدة عشان أرد على الرجل برضه.
طيب أنا بس قبل أن ترد علي، هناك
المجاهدين.
لا يعني هناك بعض يعني مع حبي وتقديري للأستاذ عمر وغيره، هناك بعض الألفاظ طبعا تمثل وجهة نظر أصحابها وليست طبعًا وجهة نظر مشاهدي المجد بعامة.
فأنا
أنت أو هو يعني أو غير تكرما وتلطفا، نحن نمثل أخوة واحدة صحيح، تحت مظلة واحدة، فكل التقدير والحب للإخوة والأخوات إذا اتصلوا أن نكون في الخط العام لمشاهدين الكرام جميعا الذين نعزهم ونحترمهم. للتوضيح. أنت ضد القاعدة وضد الجهاد، تفضل.
للتوضيح
تفضل.
أيهما أقدم، الجهاد أم القاعدة؟
لا شك الجهاد، الجهاد شريعة ذروة سنام الإسلام.
إذن كيف نضع القاعدة كمعيار لمساندة شخص للجهاد أو وقوفه ضده؟ ومتى كانت القاعدة هي التي تمثل وحدها القوى المجاهدة في العالم الإسلامي؟ هل يا ترى وحماس خارج القاعدة ويهاجمها كل ساعة وكل يوم نائب زعيمها الدكتور أيمن الظواهر، هل نضع حماس خارج صف الجهاد وهي فعلت ما فعلت وتفعل ما تفعل؟ هل أستطيع بجرد قلم ولمجرد خلاف قديم
مع حماس
قديم معروف مع الإخوان قبل حماس
أنهم ليسوا مجاهدين،
أنهم ليسوا مجاهدين
مع الأسف؟
ولقد من فعلها، ودعني أشير إلى واقع شاهدناها جميعا، من فعل هذا وضع نفسه في ورطة. أسامة بن لادن وأيمن الظواهري ألقيا خطابين أثناء الحرب على غزة، ولأنهما كان قبل ذلك يتهمان حماس بأنها خارج الجهاد وفي معسكر الخانعين، لم يستطيع أن يذكر لفظة حماس في الخطابين لأنهما خجلا أن يقول أنهم مجاهدين وأنهم الآن يخضعون للحرب الإسرائيلية. وبالتالي أنا أقول لا داعي للتعجل،
صحيح.
ولا داعي لأن نضع أشياء كبيرة جدا في تاريخنا وفي أفكارنا، صحيح. ونختزلها
ونحكم بالحواطف
بشيء عارض
عاطفي.
القاعدة حتى أقول لأخي العزيز، القاعدة ظاهرة عارضة
والجهاد قائم،
والجهاد ظاهرة إلى
يوم القيامة. فلا نخلط،
وإلا يعني لو خلطنا، صحيح. سنحكم على الجهاد بمصير القاعدة، ولا أظن أن مسلما يرضى للجهاد،
طيب.
أن يلقى هذا المصير.
الأستاذ محمد أبو السعود محاضر بجامعة الإمام، لم تبين جذور الإرهاب من الجماعات الإسلامية في التنظيم الخاص في جماعة الإخوان المسلمين أو نظام الجوالة كما يقول. هذه الوسائل هي أساس تنظيم الإرهاب كما ذكر، أو جذور الإرهاب.
خلينا نرجع مرة ثانية الكلام اللي قلته من شوي.
اشرب مية لأن السؤال يحتاج إلى مية.
يحتاج إلى بعض.
أولا،
الخلط كله يأتي مما ذكرته منذ قليل، وقلت أنه رسالة لابد أن يحملها بالفعل الباحثون عن الحقيقة وعن مصلحة هذه الأمة. التصنيف، العلم وظيفته الرئيسية بعد الوصف التصنيف ثم الشرح.
طيب.
هذا هو أحد تجليات أخطاء التصنيف. بمعنى آخر، عندما نقول العنف، العنف ده مبحث كبير في علوم الاجتماع وعلوم السياسة، لم يقل أحد أبدا من علوم السياسة، من علماء السياسة والاجتماع، أن العنف كله واحد. في شيء بيسموه العنف الجنائي، في شيء بيسموه العنف حتى الرياضي، في شيء بيسموه العنف الأسري، في شيء بيسموه العنف الديني، هناك أنواع مختلفة، وكل نوع منها له مجال وله فاعله. لما لا بتحدث عن الإرهاب، الإرهاب في مجالنا عندما ننسبه إلى جماعات ذات طابع إسلامي يسمى في هذه اللحظة ويرتبط بأفكار محددة. الفكرة الرئيسية فيها أو الأفكار الرئيسية مرتبطة بالعقيدة، اعتقاد لدى جماعات بعينها بأن دولا أو أنظمة أو أفرادا أو مجتمعات خرجت عن صحيح الدين ويجب أن تعود إليه، والوسيلة هي قوة السلاح. هذا يسمى عنفا دينيا، ليس هو بالضرورة نفسه ما تقوم به حماس. حماس تقوم بعنف نوع آخر، هو عنف مسلح مقاوم ضد احتلال لا يرمي لنفس الغرض.
طبعا عشان ما يزعلون، العنف المقصود اللي هو اللفظ السياسي وليس اللفظ الشرعي، بس عشان ما يفهم
طبعًا.
قد يتصل أحد
يقول لا اللفظ السياسي، اللفظ في علوم الاجتماع
الاجتماع. طيب،
وبالتالي لما نعود لجماعة الإخوان المسلمين، نعم، جماعة الإخوان المسلمين قامت التنظيم الخاص، وهذا التنظيم الخاص قام ببعض الجرائم التي اعترف بها حسن البنا نفسه رحمة الله عليه، وقال هؤلاء ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، وذهب حتى إلى حد التكفير، وهذا يؤخذ عليه،
وصدرت تراجعات كبيرة في هذا الصدد.
وصدر في هذا الصدد. لكن السؤال، هل العنف جزء من أفكار جماعة الإخوان المسلمين أم لا؟ بمعنى آخر، هل جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة ذات طابع ديني تعتقد أن سبب الخلل في حياة المسلمين هو عوار ألم بعقيدتهم أم خلل ألم بشريعتهم؟ الإخوان المسلمون كغير من الجماعات الوسطية لا يرون خللا في العقيدة، يقرون بصحة إسلام الناس أفرادا ومجتمعات وجماعات ودول وأنظمة، ويرون أن مهمتهم هي تطبيق الشريعة، أي إعادة تنظيم المجتمع، وليس إعادة أسلمة أفراده. من يرى إعادة الأسلمة يرى في هؤلاء الناس وهذه الدول غير مسلمين، وبالتالي يصح إعلان الجهاد عليهم حتى لو حكم بردتهم. ومن ثم جماعة الإخوان لا يوجد لديها هذه الفكرة لإعادة تصحيح العقائد، وبالتالي كل ما يقال عن أن ما قامت به في التنظيم الخاص هو الذي أنتج بعد ذلك الجماعات الأخرى، أولا من ناحية تاريخية هذا غير دقيق.
جميل.
لا يخرج من بطن جماعة الإخوان المسلمين سوى بعض أفراد جماعة التكفير مثل شكري أحمد مصطفى، وخرج بالطبع المفكر الأكبر لتيارات العنف والجهاد المرحوم الأستاذ سيد قطب، ولكن محمد الأستاذ سيد قطب لم يستقر به القرار بداخل جماعة الإخوان المسلمين حتى لا ننسى، ودخلها رسميا عام 51، وكاد أن يكون قد خرج منها بعد أن هنا تأليف في صغار القرآن في نهاية الخمسينيات.
طيب هذا على اعتبار أيضا أن استقاء جماعات العنف منه.
الأستاذ سيد قطب هو في تقديري رحمة الله عليه المصدر الرئيسي لمعظم جماعات العنف الداخلية والخارجية، وكتاباته هي التي فتحت الباب أمام هذا الباب. ولكن ماذا فعل الإخوان في هذا؟ والبعض ربما ينسى ما ذكر أو ما شاهدناه. الإخوان المسلمون قاموا بتأليف كتاب مشهور للغاية وضع عليه اسم المرشد الثاني للإخوان الأستاذ حسن الهضيب رحمة الله عليه بعنوان دعاة لا قضاء. هذا الكتاب تقول الروايات أنه ألف في داخل السجون في هذا الوقت، ويقال أنه مؤلف جماعي ألفته قيادات الجماعة وأملي على أحدهم وكتب عليه اسم مرشد ونشر بعد ذلك.
جميل.
هذا الكتاب أخي فهد هو كتاب معظمه في علوم العقيدة.
جميل.
معظمه لمن يقرأه، مش كتاب في السياسة ولا في الشريعة، لأنه يرد على أفكار معظمها أتى مع الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه، وأفكار التكفير التي بدأت تظهر فيه، فبدأوا يتحدث عن المعصية، ما هو المخرج من الملة، هل الإسلام والإيمان والإسلام، كل القضايا، لأنهم فهموا أن الفارق بينه وبين هذه النوعية من الجماعات والأفكار يكمن في هذا.
طيب التبرير لظهور جماعات العنف المسلحة من خلال جماعة الإخوان أو غيرها أيا كان هذا التبرير، ألا يمكن انسحاب هذا الأمر لنأتي إلى الضد وهو أقوام أصبحوا يبررون الأفعال السياسية، فأصبح السياسي لا يسأل عما يفعل، والسياسي ما يفعله تجب طاعته، والسياسي لا يجوز الوقوف في ضده حتى لو فعل ما يحكم عليه بأنه مناف تماما للدين. هنا صف وهنا صف، هنا مضاد وهنا مضاد مع الأسف الشديد. شوف الموقف، أنا أقول لا يكون هنا الموقف ولا هنا.
صحيح صحيح. ودعني أقول لك شيء نؤكد حديثك، ذكرت أنه لم يخرج من بطن الإخوان والجماعات المعتدلة حتى أنهي القضية. ليس لا أتحدث هنا عن ظاهرة مصرية، أتحدث عموما
أي جماعة،
الجماعات الوسطية عموما لم يحدث نزوح كبير أو جماعي منها نحو جماعات الغلو. ما حدث أو جماعات العنف والإرهاب، ما حدث دوما كان العكس، أن جماعات الغلو تتراجع حسب عنوان حلقتنا أو تراجع وتتوجه لتصبح جماعات وسطية. بمعنى آخر، لا أعرف عضوا واحدا بالجماعة الإسلامية المصرية وجماعة الجهاد كان مرتبطا تنظيميا بجماعة الإخوان المسلمين. ولا أعرف في بلد عربي مثل المملكة العربية السعودية أو الجزائر أو المغرب أعدادا تذكر أتت من معسكر الوسطية بغض النظر كان إخوانا أو غيره وذهب إلى معسكر الغلو. الذي يحدث دائما هو العكس، الظاهرة التي هي عنوان حلقتنا.
صحيح.
أن الجماعات والأفراد المغالين ينتقلون من الغلو إلى أقرب للوسطية الذي هو أقرب لجماعة الإخوان ومثيلاتها. الإخوان ليسوا هم
يعني الجماعات المعتدلة إذا صحت التسمية. طيب أخذ يليت آخر اتصالين إذا موجود. الأستاذ يحيى القحطاني من نجران موجود معنا. الأستاذ طيب نأخذ اللي بعده، الأستاذ عائض الأحمدي من الرياض. الأستاذ عائض الأحمدي من الرياض نختم به، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذي.
مساء
الخيرات يا طويل العمر.
أحييك وأحيي ضيفك الكريم.
تسلم الله يحفظك.
عندي مداخلة إن شاء الله مختصرة.
تفضل الله يحييك.
وهي أن في أثناء الطرح في يوجد مصطلحات متداخلة ذكرها الضيف بين الجهاد والعنف والسياسة، فلعل هذا قد يؤدي إلى يعني بعض الفكر غير صحيح عند بعض الأشخاص. أتمنى من الضيف أنه إذا مثلا تكلم عن الجهاد أن يوضح أن مثلا جماعة معينة كمثال، لأنه كما قيل بالمثال يتضح المقال، فيضرب مثال هذه تمثل الجهاد الصحيح أو هذه الجماعة تمثل العنف المسلح الغير شرعي.
أحسنت.
مثلا لذلك حتى يتضح من السياق ومن ضرب هذه الأمثلة يعني بما يمنع
التداخل،
يعني فكر كما يقال منحرف وكذا، إذا أردنا أن نوضح.
أحسنت.
هذا الشيء، فبالمثال يتضح المقال كما قيل. أتمنى أن حتى
أبشر يا أستاذ
تتداخل هذه الأفكار.
أبشر يا أستاذ.
تتكلم عن الجهاد يقال مثلا هذا التنظيم وهذا يمثل الجهاد.
ماشي يا أستاذ. شكرا أستاذ عايض، شكرا جزيلا للأستاذ عايض. احنا بينا فقط أن المصطلحات اللي مرت مع الأستاذ قبل قليل هي كانت في السياق ما يسمى بعلم الاجتماع فقط أو الألفاظ السياسية فحسب، أما مسألة أن نقول هذه مجاهدة وهذه غير مجاهدة هذا ليس من شأننا في هذه الحلقة. شكرا أستاذ عايض، فعلا ملاحظتك جيدة. طيب أرجع إلى بعض المواضيع التي لدي ثم أجيب على ما تفضل به أستاذ عايض. أرجعت عدم إبرام صفقات مع الجماعات المسلحة الخوف من أمريكا لأنها تربط بينها وبين القاعدة، تقول بأنه لم يتم هذا لهذا الخوف، هل ما زالت هذه النظرة عندك؟
تقصد من جانب بعض الأنظمة؟
أي الأنظمة السياسية.
نعم نعم، يعني أنا هنا هناك بالطبع إدارة الرئيس بوش وفترة بوش كانت تمثل يعني بعبع العالم والأنظمة، والكل كان يرتعش من أن يتهم بالإرهاب إذا ما فتح بابا للحوار أو للمناصحة أو للمراجعة. ولكن من حسن الحظ أن كان لدينا بعض الأنظمة في عالمنا الإسلامي والعربي سلكت طريقا مخالفة ولم تأبه بهذا الأمر. الحقيقة المصريون كانوا في البداية، يعني شهدنا حركة غريبة سبتمبر 2001 موجة كاسحة من القبض على الإسلاميين، بدأ المصريون في نفس التوقيت يفرجون عن الإسلاميين فرجات كثيفة. وشاهدنا بعد ذلك في المملكة العربية السعودية في الثلاث أعوام الأخيرة ما سمي ببرنامج المناصحة وبرنامج التأهيل وإعادة التأهيل وكذا. والحقيقة هذا الموضوع هذه الطريقة التي يجب أن نسير به فيها، بمعنى آخر هذه قضيتنا وهذا همنا، وهؤلاء كما قال الأخ أبو ناصر الجلاد منا والمسجون منا، هم لا يهمهم أبناؤنا كما يهمونا نحن، ومجتمعاتنا هي الأكثر تضررا. أخي فهد، منذ 11 سبتمبر وحتى اليوم وقعت عشرات العمليات الإرهابية، فقط ثلاث عمليات وقعت خارج العالم الإسلامي، مدريد ولندن واحد ولندن اثنين. جميع العمليات الأخرى تمت من الرياض للدار البيضاء حتى بالي وجاكرتا وتركيا ومصر وغيرها والأردن، تمت في أرض إسلامية. أي نحن الضحايا، يعني الغرب يفهمنا، يحاول يفهمنا أحيانا أنه هو المستهدف. لا، هذه العمليات تتم في بلادنا نحن، وبالتالي هذه قضيتنا، ومن ثم أن تسلك مسالك شتى من أجل إعادة هؤلاء إلى يعني جادة الطريق، هذه قضيتنا.
صحيح.
وبغض النظر عما يريد الغربيون وعما يرون فيه أنه اتهام بالإرهابي أو غير بالإرهاب، لدينا إدارة جديدة لم تعد تستخدم الآن نفس المصطلحات، لم تعد لديها نفس الهوس ولا نفس الحمى التي تتعامل بها مع القضايا العالم الإسلامي. نتمنى أن تتعلم هذه الإدارة من الإدارة السابقة، ونتمنى أيضا أن نكون نحن تحدثنا عن الأنظمة أكثر شجاعة وجرأة لكي نتحدث عن قضايانا كما هي، نصف الإرهاب بأنه إرهاب، نصف المقاومة بأنها مقاومة، نتعامل مع المقاومة باعتبارها كذا، بل وندعو إلى ذلك. وأنا كنت من الداعين ولازل أن تتبنى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي قرارا لمجلس الأمن يعتبر حركة حماس والحركات المتية حركات مقاومة، لا أن نكتفي بأن ندافع ونقول لا دول مش إرهابيين، لا دعنا نقول دول مش دول مقاومين، وما لديه الحجة فليقل عكسه
ونقف معه. جميل، هذا على الأقل توضيح للأستاذ عايض عشان ما اللي يقول لا تختلط المفاهيم.
لا أستاذ عايض حاوله بسرعة شديدة،
يعني بس بدون ذكر احنا نقول ان هناك حركات، يعني
الجهاد واضح.
نعم.
الجهاد ليس قضية الجهاد ببساطة، واحنا ساعات احنا كمسلمين نسميه الجهاد، القوم الدولي بيسميه حق المقاومة والمشروع. هو نفسه هو جهاد الدفع. اولا جهاد الطلب سقط، لا يوجد دولة إسلامية الآن، لا يوجد خلاف، جهاد الطلب منوط بخلافة،
يعني سقط قصدك في ظل الأوضاع الحالية،
شروطه غير متوافرة. لا يوجد، أولا تاريخيا جهاد الطالب أتى ضمن سياق تاريخي معروف بسياق الفتوحات والغزوات منا ومن غيرنا. طيب. وتوسعت الإمبراطوريات عبر طلب جهاد الطلب. لا يوجد خلافة إسلامية ولا نستطيع أن ننشر الإسلام اليوم بغير الجيوش. أخي فهد، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بها آلاف يدخلون الإسلام كل عام، وهذا في حد ذاته توسيع لدار الإسلام.
صحيح. طيب وأنت تقول
جهاد الدفع هو نفسه حق المقاومة المشروع
الآن، وبالتالي نطالب بأن تعترف الدول بهذه الحركات المقاومة
بدون شك. كل شوف هم يسموها زي ما يسموها،
المهم نعترف بها.
المهم أنا مش هقول لهم جهاد، أنا ليس لن أطالب بشيء فيه ريحة الإسلام. سأطالب بالقانون الدولي.
الذين يعتبون على سبيل المثال أن حركة مثلا تنظيم الإخوان خرج الإرهاب منه، ثم يقفون موقفا آخر ضد حماس التي نافحت عن الأمة في موقف، وهذا موقف مزدوج الحقيقة، مزعج. كيف يمكن أن نرد على مثل هذا؟
هذا موقف متناقض، وأنا رأيي أننا لا يجب أبدا أن نخلط خلافاتنا السياسية. وأنا لست من الإخوان، وقد أكون مختلفا معه في كثير من القضايا، ولكن هذا الخلاف لا يجب أبدا أن ينعكس في موقف صراع خارجي مع قوة احتلال أجنبية تقتلني وتقتل الإخوان وتقتل غير الإخوان والملحدين وجميعنا، وأعكس خلافي الداخلي السياسي مع الإخوان على نظير لهم مثل حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في أثناء مواجهة العدو الخارجي. هذا أمر حقيقة يفتقد في رأيي إلى أدنى مقومات المروءة.
صحيح. والإنصاف. أنت نفيت العلاقة بين التراجعات أو المراجعات في الجماعات المسلحة وبين القاعدة، وتقول ليس بينهما أي ترابط.
القاعدة لم تهتز حقيقة الأمر في موضوع المراجعات إلا بعد ما بدأ ينشر تحدث عن المراجعات الفكرية في العام قبل الماضي من مراجعات لسيد إمام الشريف في وثيقة ترشيد الجهاد.
طيب.
وأيضا القاعدة تألمت بشدة من مراجعات الجماعة الإسلامية في مصر، وتتألم بالقطع من المناصحة وبرامج إعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية وبعض الانتقادات الموجودة في الجزائر حتى الآن. القاعدة يمكن، لا أقول يعني بسهولة طبعا، يمكن أن تشعر بالضعف وتشعر أيضا بالتقصير، وقد تشعر بالخطأ إذا ما توافر رجال كانوا منها وكانوا قريبين منهم ويستطيعون اليوم أن يكون لديهم الشجاعة لأن يعلنوا آراء أخرى، وأيضا آراء ليس مجرد آراء مرسلة ولكن آراء مستندة إلى علم ومستندة إلى فقه. ما حدث مثلا مع السيد إمام الشريف، اهتز الظواهري، ألقى عدة خطب ما انتقد فيها الرجل، ثم فاجأنا بتأليف كتاب كامل سماه التبرئة، ورأينا لأبو يحيى الليبي وعديد من
الرد
عليه. وهذا يعني أننا نتحدث عن شيء حقيقي،
أنه ما في تواصل،
إنه لا يوجد تواصل على الإطلاق. القاعدة تطلق على هؤلاء المتراجعون. وأنا أريد أن يعني لفت نظري في إحدى المقالات ما تقوله القاعدة، لفت نظري أن القاعدة تسميهم المتراجعون، وتراهم المتراجعون عن صحيح الإسلام. ولفت نظري أيضا أن بعض من غلاة العلمانيين يصفونهم بنفس الوصف،
المتراجعين،
ولكن ليس عن صحيح الإسلام، عن العنف، ولكن تراجع شكلي. فاتفق الطرفان
على النقد.
على النقد.
لكن أنت في المقابل تقول بأنه ستمتد هذه التراجعات أو المراجعات إلى فكر القاعدة، كيف ستمتد ولا علاقة بينهما؟
أنا ميزت بين ثلاث مستويات للقاعدة. المستوى الأول هو القيادات القاعدة الكبيرة التاريخية، القاعدة المركزية، قاعدة أفغانستان باكستان الأصلية التي يوجد فيها أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وغيرهما من القيادات. وهذا المستوى قلت أنه سيكون الأكثر تأثرا. لماذا؟ لأن من يراجعونه هم رفاقهم، رفاق مسيرة طويلة، وبعضهم كان منظرا كبيرا مثل سيد إمام صاحب العمدة في أداد العدة والجامع في طلب العلم الشريف، وبعضهم له سجل لا يستطيع هؤلاء إلا أن يقبلونه، سجل طويل. وبالتالي عندما يراجع بعض من هؤلاء ولهم من الثقة ما لهم ومن التاريخ ما لهم، سوف هذا يثير بعض من الخلخلة. وقد حدث هذا بالفعل. والدكتور أيمن الظاهري لم يؤلف في حياته سوى كتابين بالمناسبة،
طيب،
أحدهما الحصاد المر في نقد الإخوان المسلمين، والثاني هو التبرئة في نقد مراجعات سيد إمام الشريف وغير هذا رسائل صغيرة أو دراسات. مستوى الثاني للقاعدة أقل تأثرا وهو ما أسميناه بفروع القاعدة، القاعدة في جزيرة العرب، القاعدة في المغرب العربي، القاعدة إلخ. هؤلاء هم الجيل الوسط، بعضهم احتك بهؤلاء الذين يراجعون وقرأ لهم أو عليهم ورآهم أحيانا في بعض مناطق أفغانستان وباكستان فعرف قدرهم. والجماعة الإسلامية مثل المسلحة في الجزائر كانت أكثر الناس تأثرا بفتاوى سيد إمام الشريف المتطرفة بما فيها تحليل أو استحلال قتل الأطفال المشركين كما يسميهم كما فعل الخوارج، وبالتالي أخذوا عنه في العنف. فلما طرح مراجعاته بدأت بعض الخلخلة أيضا لأنهم يعرفون قدر هؤلاء. مستوى الثالث سيكون أقلها تأثرا وهو ما نسميه بفروع الصغيرة أو الجماعات الخلايا اللي هي أنا بسميها خلايا تجند نفسها ذاتيا للقاعدة.
طيب.
دول ما يعرفوش حد، دول بيعملوا العنف كما يخيل لهم وكما يرونه على الإنترنت.
قبل ما نستمر الإخوة في الكنترول، إذا في أخبار عن ما حصل قبل قليل في من انفجار يليت تبلغونا حتى نكون على تواصل مع الضيف في أخبار جديدة لو سمحتم. الصراع الإسلامي العلماني، مدى إسهام هذا في تأجيج الصراع الداخلي؟ هذا ما سأل عنه أبو ناصر وسأل عنها أيضا الأستاذ محمد أبو السعود، اللي هو جذور العلمانية أثرت في ظهور هؤلاء، وهذا ظاهر لما يناقش بعضهم يكون ردة فعل لهذا الإرهاب العلماني.
حقيقة الأمر يعني الاستقطاب بين لغة أستاذنا الأستاذ طارق البشري بين الوافد والموروث أو بين العلماني والإسلامي هو استقطاب خطورته ربما أوسع حتى من موضوع الإرهاب، لأنها تؤثر على تماسك مجتمعاتنا أنفسها وثقافتها. لابد من أن نقر ونعترف في كل الأحوال بأن لنا ثقافة خاصة، خاصة لا تعني متميزة، تعني أنها شكلت على أرض معينة بمناخ معين بأشخاص معينين بتاريخ، وهذا هو حال الثقافات. الثقافة هي حصاد لكل هذا وما يسمى أحيانا إذا ما استقرت طويلا حضارة.
طيب.
وبالتالي نحن مختلفون والاختلاف هنا لا يعني تميز، فهذا الاختلاف
على الأقل هو تميز عندنا
لدينا نراه. طيب. كما يرى الغربي أنه متميز. جزء من هذا التميز هو هذا الدين الذي اختلط بالثقافة واللغة فأصبح لدينا تشكيل كامل يختلف عن تشكيلات أخرى. أن يأتي البعض فيعتقد وهما أو حلما بأنه يستطيع أن ينزع
هذا الدين
وهذه الثقافة من هذا التشكيل الحضاري، هذا في رأيي معناه أنه يثير حفيظة المجتمع كله.
صحيح.
وأن يأتي آخر من داخل هذا المجتمع متمتع بكل هذه الخصائص ويعتقد أنه يستطيع أن يغلق الباب والأسوار أمام تفاعل هذا المجتمع مع أفكار أخرى تأتي من العالم، فهذا أيضا واهم، لأنه حتى خصوصيتنا هذه تشكلت ضمن تفاعل مع العالم. ومن ثم فإن في رأيي أن فكرة الصراع بين العلماني أو والمتدين أو الإسلامي والعلماني هذه فكرة قاتلة لكل إبداع. علينا أن نحافظ على البذرة الأصلية وألا نحرمها من الهواء القادم من الخارج.
طيب. المراجعات اتخذت بعض الحكومات منها سبيلا لإبعاد التهم عنها، الذين قالوا بأن المراجعات تمت أو أن التفجيرات تتم بتدبير من بعض الحكومات، كما تتهم حكومات عربية معروفة قريبة أن الانفجار الفلاني أو الفلاني هو من أجل إلصاق التهم بهذه الجماعات المسلحة. لما خرجت المراجعات في كثير من البلدان العالم الإسلامي، يمكن 4 أو 5 بلدان خرجت في هذه المراجعات، اتخذتها الحكومات ذريعة لإسقاط هذه التهم عنها، هل هذا صحيح؟
نعم نعم، الحكومات الحقيقة يعني عانت ما عانت ونحن عانينا معها ما عانينا، نحن هنا أقصد عموم المواطنين طبعا. وحقيقة الأمر أنه لم تكن كل الاستراتيجيات التي تبع اتجاه حالة العنف والإرهاب لم تكن كلها ملائمة، بعض الاستراتيجيات ساهمت في زيادة التفاقم العنف، سياسات القبض العشوائي والتوسع في الاشتباه زادت من العنف،
تضخيم يعني تضخيم الحدث في بعض
الحدث وبعض الطرق غير الإنسانية في التعامل مع
الإجراءات السياسية ضد هؤلاء ضدها. وهذا ما أشار إليه أبو ناصر أيضا
أبو ناصر. نعم. نعم، لأنه لدينا حالات عنف ثأري كثيرة حدثت.
صحيح.
التجنيد الأسري، لدينا أسر وعائلات جندت لمجرد أن أحد أبنائها خضع لظروف اعتقال أو تعذيب أو غيرها غير ملائمة، وبالتالي ساهمت بعض الأخطاء الكبيرة في تضخم عملية العنف، وأرجو نرجو جميعا أن نكون قد وعينا دروسا دفعنا جميعا أثمانها.
يعني هذه دعوة للسياسيين قصدي،
دعوة للسياسيين والرسميين والحكوميين والأمنيين قبل كل شيء
أن يتعاملوا مع هذه الحادثة بناء على ما ذكر أخونا اللي يدخلوا في السلم كافة.
بالضبط.
دعوة إلى نبذ هذه الخلافات لا نكون سببا في تأجيجها،
ونطبق قواعد الإسلام وقواعد القانون الحديث، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولدينا الحمد لله في بدولنا الأمن الإمكانيات ما يمكننا من أن نعتمد على المعلومات لا على الاشتباه.
آخر الأخبار، يقول الإخوة الكنترول مقتل سائحة فرنسية. إصابة 17 آخرين.
17
بينهم 10 فرنسيين.
هذا وفد فرنسي إذن، وفد فرنسي
وثلاثة سعوديين
المصابين،
وألماني وثلاثة مصريين. هذول الجرحى والقتيلة فرنسية.
هو كبير.
17 جرحى منهم ثلاثة سعوديين، 10 ألمانيين وفرنسيين.
كبير للأسف الشديد.
طيب نرجع إلى موضوعنا أيضا في ندوة مراجعات الجهاد التي أقيمت في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. قلت بمجموعة من الأشياء، قلت إن هناك سياق عام للتراجعات وأنها تهتم أو كان أصحابه يهتمون بالعقيدة على حساب الفقه. باختصار فيما تبقى من الوقت، نعم. إيش المقصود بها؟
نعم. المقصود أن هؤلاء كانوا يظنون أن المجتمع مشكلته الرئيسية أن العقيدة اختلت، ولم يعد المحاكم المسلمة مسلما، ولم يعد المواطن المسلم مسلم، ولم يعد المجتمع مسلم،
فيكفرون
أو يحكمون بالردة. وأقلهم كان يحكم بالردة على عموم المجتمع فيقول أنه مجتمع جاهلي، وفي كل الأحوال كانوا يكفرون الحاكم. وبالتالي هذا يفتح الباب أمام السلاح، كيف ماذا تفعل مع مشرك يحكمك؟
دور المثقفين والإعلاميين خصوصا، ونحن نتحدث عن مجلة المراجعات التي تصدر من قبلكم، إيش حكاية مجلة المراجعات لو سمحت؟
نحن لدينا برنامج في مركز دراسات سياسية بالأهرام يسمى برنامج دراسة الحركات الإسلامية، مهتم بشكل خاص بقضية المراجعات. لدينا كتابات، كتاب صدر ولدينا كتاب آخر سيصدر عن وثيقة ترشيد الجهاد للدكتور سيد إمام الشريف، ونحاول مع زملاء آخرين لنشر هذه معلومات حد أدنى في أكبر دوائر ممكنة بما فيها الدوائر الغربية، لأنه من المهم أن تدرس هذه الظاهرة. أنا قريبا كنت في أحد المؤتمرات في لندن وقبلها مؤتمر في بروكسل، كان هناك بالفعل بدأ اهتمام حقيقي بهذه الظاهرة، وهذا مهم لنا لأنه اهتمام الباحثين سينعكس على صانع القرار الغربي. وصانع القرار الغربي الأمر لا يتوقف فقط على كيف سيتعامل مع جماعة بعينها، لأن صانع القرار الغربي سيرتبط هذا بكيف يتعامل مع مجتمع بجملته. حادث 11 سبتمبر أدى إلى تعاون غبي من الإدارة الأمريكية في حينها لوجود اشتباه في أن هناك 15 سعودية بين 19، تعامل غبي مع المجتمع السعودي كله مش مجرد جماعة. وبالتالي مثل هذه الأعمال أن يفهم الغربيون وبخاصة الناصحون ومدير الأبحاث وغيرهم أن هذا حقيقة ما يحدث هذا سينعكس على السياسة.
طيب. إذن أنت الآن وجهت دعوة إلى السياسيين ورجال الأمن بالذات أن يراجعوا أسلوب تعاملهم مع هذه القضية، وأن نتبع ما ذكره الأستاذ محمد وأبو ناصر وغيرهم. دعوت المثقفين والإعلاميين إلى أن يكون لهم دور. دعنا ندعو أستاذ أحمد وأبو ناصر ومحمد اللي هو المواطن اللي من أمثاله، المواطن العادي الذي لا دور له، ما المراد منه، ما المطلوب منه؟
المواطن هو أصل السعادة وأصل الشقاء. ما هو مطلوب منه؟ ما قام به الإخوة بالفعل اليوم أن يشارك.
جميل.
والمشاركة هي تطبيق للقواعد الحديثة والتي نسميها الديمقراطية، وتطبيق لما نادى به ديننا.
جميل.
أن لا نصمت، وأن نقوم الإعوجاج، وأن نقول
للمخطئ أخطأت،
وأن نقول المخطئ أخطأ، والمخطئ هذا سواء كان حاكما أم محكوما. المشاركة المشاركة المشاركة.
أشكر لك صديا إتاحة الفرصة للقاء بك، وأتمنى أن نلقاك في مناسبات خير قادمة، ونتمنى أيضا لمجتمعاتنا الإسلامية أن تكون في على خير حال، أن يوفق الله المسؤولين قبل كل شيء إلى إعادة النظر في سياساتهم والعطف في محكوميهم وإقامة شرع الله عليهم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة على طيب المتابعة. كنا نتحدث عن المراجعات في الجماعات المسلحة مع ضيفنا الأستاذ ضياء رشوان الخبير في شؤون الجماعات المسلحة. كالمعتاد نذكركم بضيفنا وموضوعنا القادم. حلقتنا القادمة ستكون تحت عنوان قراءة في عالم المفاهيم. ضيفنا هو البروفيسور سيف الدين عبد الفتاح. لقاؤنا يوم الأحد القادم 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وأنتم على خير. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.